السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زلنا نجري هذه المقابلة مع الأستاذ عبد العزيز صقر. هذا الجزء هو الجزء الخامس من المقابلة. أستاذنا الفاضل، كان في مراكز بوليس قريبة ولا كان في بسلمة نفسها مركز بوليس؟
كانت سلمة تابعة لمركز بوليس أبو كبير. مركز بوليس أبو كبير سكنة تابعة.
نعم.
كانت في الزاوية الجنوبية مثل أبيب. ثم أنشئ مركز بوليس في مستعمر فاتكفة وأصبحت سلمة تابعة له. وهذا المركز ألغي بسبب رئيس هذا المركز اللي هو المرحوم صلاح الناصر.
صلاح الناصر.
صلاح الناصر اللي صار فيما بعد صار في جرش أزمي أو هيك إيش من هذا القبيل. هذا القبيل كان عضو بلدية يافا بعد ما استطاع. هذا صلاح الناصر بناء على وشايل ضبط وهو يحمل صندوق ذخيرة من الفوة في سيارته الخصوصية. فبرمجوا البوليس الفلسطيني وألغوا هذا المركز لأنه هذا المركز اعتبروا وكأنه يزود الفوة وهذا يسمى بالذخيرة والسلاح وبنده من المعلومات.
هذا المركز اللي كان في
هاتكفة كان رئيسه ضابط بوليس مش حاطين يعني بقى جنبيه اسمه صلاح الناصر.
نعم.
كان شديد متحمس صلاح الناصر من خليل اصلا.
بالمراكز اللي زي هاي مش يفترض تكون المدير المركز بريطاني او
لا؟ مش شرط يعني المراكز الرئيسيه الكبيره هي اللي بيكون فيها بريطاني. المراكز الصغيره ممكن يكون فيها عربي او يهودي.
نعم. وبالرغم من انه كان في 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 قلب المستعمره هاي هتكفى الا انه كان
عربي. كان فيها كان البوليس اللي فيها عربي
عربي
عربي.
نعم.
ما اعرف مين اللي يعني استطاع انه يكشف امره ويمشي عليه الانجليز، وبالتالي الانجليز عملوا له كمين. هو يعني مش هذه اول مره يعني عملوا له كمين وبالفعل فتش السيارة وزن كبير.
تم ترميجه فقط مش
ترميجه. وبعدين ألغوا هذا المركز نهائي.
نعم. وبعدين أصبحتوا لمين؟
صار في سلمة بوليس إضافي في البلد نفسه. لأنه صارت أحداث في سلمة أحداث مؤسفة عائلتين من هذه سلمة يعني صار بينهم ثغرات. اضطروا يحطوا بوليس في بلد السلمة.
نقطة بوليس إضافي. بوليس. فبتوضح لنا شو المقصود، لأنه دائما بنذكر مصطلح البوليس الإضافي. شو المقصود في البوليس الإضافي؟
البوليس الإضافي هو اللي كانت الحكومة الإنجليزية يعني تستعين فيه زيادة على الكادر المفروض أنه يكون باستمرار. فكانت بوليس رسمي وبوليس إضافي. نفس البوليس الإضافي هو نفس مهمات البوليس الرسمي بس ما له صفة الاستمرارية. يعني احتاجته ظروف الحرب، ظروف الحرب العالمية الثانية، كان بدها زيادة عدد أعضاء البوليس من شان الجيش يروح كله للجبهة.
نعم.
فاختارت أنها تعمل بوليس إضافي. واختارت متطوعين كمان، تطوعوا عرب ويهود في الجيش البريطاني.
إذن عرب ويهود في البوليس الإضافي.
عرب ويهود في البوليس الإضافي، نعم.
نعم، جيد. إذا حطوا نقطة في القرية بسبب خلافات عائلية.
رئيس النقطة هو بوليس رسمي والأفراد هم البوليس الإضافي.
ولباسهم وتسليحهم
كل واحد نفس الشيء
زي البوليس العادي. جيد. بدي أسألك أستاذ، كنت تزور يعني يافا؟ أنت ضاحية من ضواحي يافا و زرت مدن أخرى قبل النكبة؟
طبعا زرت حيفا مثلا عام 46 لما الحكومة البريطانية أفرزت عن الزعيم جمال الحسيني.
نعم.
جمال الحسيني بدأ الشعب الفلسطيني يحتفل فيه. من ضمن الاحتفالات اللي أقيمت في الاحتفال جمال الحسيني نادي الشبيبة الإسلامية في حيفا دعا كافة الشخصيات الوطنية رؤساء الأحزاب الأندير ومن ضمن الأندير نادي سلمي، لأنه نادي سلمي يعني ما كانش نادي قرية بس، زي ما قلت لك كانت سلمي أكبر من قرية.
نعم.
فدعي وانتدبت أنا ومثل نادي سلمي وحضرت هذا الاجتماع عام 46. وأذكر لما أذكر جيدا أن أحد الخطباء وهو المرحوم نبيل فخر الدين أحد زعماء مدينة الإسلام قام ليشكو توغل اليهود في شراء الأراضي في بيسان، لأنه زعيم بيسان، ويستنجد بجمال الحسين الزعيم الفلسطيني أنه يكرس مقدار من أموال الصندوق القومي الفلسطيني لإنقاذ هذه الأراضي اللي كانت تفهم اليهود من أيدي الفلاحين والبسطاء اللي تحكم فيهم المرابين اليهود واللي واخذين تحت ديون كما ذكرت لك يعني سابقا الحكومة سياسة الحكومة البريطانية أدت إلى أغلاق الأسواق وبالتالي وقوع كثير من المزارعين تحت طائلة الدين.
نعم.
وقام جمال حسين ليتكلم لما أجى دوره وقال كلمة مشهورة لازلت أذكرها الآن، قال رصاصة واحدة لو أطلقت في منتصف فلسطين لكان لها مفعول أكثر بكثير من الصندوق القومي الفلسطيني. كان يقصد رصاصة تطلق على أحد السباسرة، السباسرة بتاعت الأراضي.
راح يكون لها أثر أكثر من الصندوق.
نعم. والله هذه حاجة أذكرها كما أنا أراك بها.
وإلها دلالات مهمة يعني. نعم. إنه يعني كأنه بيدفعهم إنه خذوا المبادرة.
بالضبط. وفعلا أخذت هذه المبادرة وبطلوا كثير من السماسرة العرب اللي كانوا مع الأسف يسمسروا لليهود إنهم
يتجرؤوا
يقوموا بهذا الأمر.
نعم.
ولولا إنه عيب أذكر أسماء لذكرت ما عيب أذكر أسماء.
أستاذ فاضل بدنا نتطرق لموضوع أيضا مهم ومشان أجيالنا القادمة أيضا تعرف كيف كنتوا تعيشوا الموروث الاجتماعي. بدنا نتطرق للمناسبات الاجتماعية والأعياد الدينية. خلينا نباشر بشهر رمضان المبارك، كنتوا تستقبلوا شهر رمضان بطريقة معينة ولا كان يمر مرور الكرام هذا الشهر؟
يا أخي الكريم، يعني أذكر عن أبائي وجدودي. أولاً أبائي وجدودي قلت لك إنه كان ديوان لأهل البلد كلها.
نعم.
اللي صار فيما بعد مدرسة عام 1929 كانوا كل أهل البلد في رمضان يخرجوا خروج نسميه خروج، يعني ما تيسر من الطعام يجيبوه من بيوتهم ويجوا على هذه النظافة،
رجال
يفطروا كل أهل البلد مع بعض.
رجالات.
نعم. يفطروا القريب والبعيد والفقير والضيف والزائر واللي إلى آخره يفطروا مع بعض.
نعم.
وما بقي يوزع على العائلات في رطول البلد، يعني يقوم بحراسة المزروعات وغيره. هذا الرطول يكلفوه وزع الخبز الباقي ووزع باقي المأكولات على البيوت الفقيرة البلد.
نعم.
معروف يعني عند الله. فكان يوزع هذا ما يزيد من الطعام فأنا من العائلة. هذا زمان أبائي وجدادي، أنا ما شاركت لأنه على أيامي يعني صار هذا الديوان مدرسة والتغى الديوان العام وصار لكل عائلة مضافتة.
والاتجاه صار أنه الناس يأكلوا مع بعض يعني مش زي أول، مش الرجال مع بعض يعني العائلة
لا يعني، لكن ظلت المضافات تكون بهذا الواجب اللي تكون فيها إنما شيء خاص.
نعم.
خاص بالعائلة نفسها.
نعم. نعم. يعني كان الشهر له
كان الشهر له رونقه. كنا والله نسهر دائما لحد يعني أنا رغم إنه بيتنا في أقصى الناحية الشرقية الشمالية من سلمة ويبعد عن سلمة ما يخل عن 3 كيلومتر عن مركز البلد يعني عن المزار عن السنطر. كنا نسهر لحد ما يقوم يسبح للصبح وبعدين نروح.
والسهر في
المقاهي
والسحور
والسحور رواه البيت الصحابة.
نعم. يعني كان له نكهة
كان له نكهة خاصة. في يافا كذلك الحال، في سلم كافة المدن الفلسطينية، يافا كانت تزين كل المطاعم وباعت الحلويات.
كنتوا تفطروا على مدفع يافا ولا؟
على مدفع يافا كنا نشاهد، كنا نطلع فوق جامع سيدنا سلمة ونشاهد ونشوف الدخل وتطلق الطلقة ونشاهد. مجرد ما تطلق الطلقة وينبعث الدخان قسم يسمع وقسم منا ما يسمع، اللي كنا نحكي مع بعض ولا الصغار نحكي مع بعض ما نسمع. أما المؤذن يسمع، بس كنا نشوف الدخل فعلا. مجرد ما نشوف الدخل يرفع المؤذن الأذان ونروح على البيت.
جيد. عيد الفطر كانوا يستعدوا له أهل القرية بطريقة معينة؟
كان يستعدوا له بعمل الكعك والحلويات، كل البيوت كانت تعمل كعك. يعني يمكن بعد 15 رمضان تبدأ البيوت تشتغل في الكعك، تفضل الكعك. كل عائلتين ثلاثة يسهروا في بيت من البيوت يتشاركوا في عمل الكعك.
يعني رحلة القرية تكون
يوم عندها بكرة عند البنك، بكرة عند الثالث، بكرة عند الرابع، يتعاونوا على صنع الكعك. وكانوا يغزوا في الأفران ويحتفظوا في فترة طويلة فترة ما بعد.
طب الإجراءات كانت بأول يوم العيد يعني كما هو جاري حاليا؟ يعني
زيارة الإجراءات أكثرها تماما، كان يبدأوا بعد الصلاة بزيارة الأموات وقراءة الفتحة على الأموات. وكثير من العائلات اللي لهم أموات حديثي عهد بالوفاة كانوا يطلعوا على القبور يحملوا معهم الكعك، يحملوا معهم التمر، يحملوا معهم الغريبة. وفي مقرئين للقرآن يكلفوه بقراءة القرآن، ووزعوا على الأطفال الصغار، ووزعوا على الفقراء الحلويات اللي معهم. أما أهل البلدة يعني الشيوخ والكبار يجوا يقرأوا الفاتحة ينصرفوا إلى بيوتهم. يفطروا، بعد ما يفطروا يتغدوا، وبعدين يبدأوا يزوروا بعضهم البعض، يزوروا بعضهم بمجموعات مجموعات، كل عائلة تزور العائلة كلها. وكان في من عادة أهل سلمة اللي بذكرها جيد إنه يحطوا يقدموا الأكل مأكولات، كل بيت تروح له تقدم المأكولات قديش تقدر توكل توكل وخلاص. يعني تكون أنت متغذي، لكن مع ذلك لا تستطيع إلا أن تجامل صاحب البيت وتأكل ما تأكل ما تيسر. ثم تعتذر. كانت هذه الزيارات متبادلة بين أهل سلمة، خاصة خاصة الأرحام، من لهم أرحام عند الآخر.
طيب الناس كانوا يستغلوا الأعياد بأنهم ينزلوا بكثافة على المدينة ولا كان
يوم.
ولا كان يجي عليك حدا على القرية؟
ثاني يوم، ثاني يوم هذه تكون زحمة في النزول على يافا، زحمة شديدة جدا. يعني
ليش؟
لأنه الكل بده ينزل والسيارات مش كافية.
أيوة أيوة،
كل بده ينزل والسيارات مش كافية،
لأنه الاحتفالات بيافا مختلفة. يعني
الاحتفالات لها مولقة خفية فيها، في البراجيح والمحلويات
والسينما
كذا والهذا والفلايف البحرية والكبر، الفلايف يروحوا للبواخر الراسية قرب الميناء، يلفوا حول البابور، نسميه بابور، يلفوا حول البابور ويرجعوا. والسينما
نعم. عيد الأضحى كان يتميز عن عيد الفطر بشيء؟
نفس الحال، حتى يعني عيد الإسراء والمعراج وعيد رأس السنة الهجرية
وعيد المولد والدمر
وعيد المولد والدمر يحتفلوا بيها بشكل.
خميس البيض كان
طبعا خميس البيض يعني هذه حاجة لله الزهر. كل عائلة كانت يعني،
بس كانوا حريصين انهم يحتفلوا فيه،
يزرقوا كمية من البيض ولونوها بالأحمر والأزرق والأصفر ووزعوا على بعضهم. يعني اللي عنده مثلا بنت متزوجة يبعث لها كمية، اللي عنده أخت متزوجة يبعث لها كمية، بعدين يوزع يعطي أولاده. هذه حاجة يعني شعبية كانت معروفة.
أنا سمعت إنه جذورها هاي العادة بتعود للكنعانيين الحقيقة، عشان هيك يعني الفلسطينيين ظلوا مستمرين
صحيح
في الاحتفالات فيها.
صحيح.
المواسم المشهورة اللي كانت بفلسطين زي موسم النبي روبين والنبي صالح والنبي موسى، شو أكثر مشاركات أهل القرية بأي موسم؟
النبي صالح معروف
الموسم،
يعني في أشهر الصيف تقريبا، وموسم النبي موسى بعضه وآخر شيء يجي موسم المبروبين. يعني أذكر الناس موسم المبروبين يروحوا اعتبارا من شهر 9 أيلول.
نعم.
يظلوا لغاية تشرين. في تشرين يبدأ الدنيا فشل فشل شتاء. ساعة السنة الدنيا فشل شتاء. يضبوها لأنهم يبنوا بيوتهم من قماش خيش أو من حصر. ويضبوها البيوت سبحان الله. يقعدوا شهر على الرمال. على الرمال اللي هي يعني على شط البحر.
شو كان لونها الرمال هاي يعني؟ سمعت وصف مدهش يعني.
رمال بيضاء ناصحة كثير حلوة وجميلة. وأنا وأنا صغير كنت أروح، لكن بعد ذلك يعني مع الأسف بعد 36 هذه المواسم انطفأ. صحيح أعيد يعني العمل فيها بعد الحرب العالمية الثانية، لكن ما طولت الأمور ورجعت الحرب العربية الإسرائيلية والمعارض الثانية إلها رونق السابق.
بس يعني كانت إلها رونق احتفالي.
يعني تيجي على موسم النبروبين، أهالي يفهم معروفون منطقته، أهالي اللي معروفون منطقته، أهل الرمي معروفون منطقته، كل منطقة يعني تقريبا كل بلدة معروفون منطقته. وربا شاسعة واسعة، وهالناس تقيم واللي ما يقدر ينزل عند أقرب.
نعم. إذا ننتقل لموضوع آخر، نتحدث عن الزواج. يعني نتحدث عن الزواج، وحضرتك عندك هاي تجربة الزواج بالقرية.
الزواج هذه حاجة يعني اختلفت المرحلة المختلفة، يعني مر في أطوار مختلفة. هذه الأطوار يعني متعددة. الطور الأول منها الأول القديم اللي أذكره أنا فتى يافع فتى صغير، يعني كانت الناس لما يتزوج يريد يتزوج واحد يجيبوه على مسجد البلد على سيدنا سلام، يجيبوا العريس، يجيبوا الأكل هناك ويوقف كل أهل البلد، ثم يأتوا بالعريس. العريس يبدأ أحدهم يقول هذه لنار القوت العريس، يقف العريس، يقف العريس، يقف العريس، تقدم واحد آخر يقول هذا لنار آخر القوت العريس، يقف العريس، وهذا مجرد حتى يجمعوا له مبلغ ما يقل عن 50-60 دينار.
بس كانت بهذه الطريقة أوقف عريس وأقعد عريس.
نعم، أوقف عريس وأقعد عريس. يعني لما يقف العريس يقول عيب لازم
يجلس.
لازم يجلس، مين يجلسوا؟ يتقدم أحد الناس
بنقوط آخر.
بنقوط آخر. طيب، إذا القاعد يصير بلقاء العريس لابد من نخوة يا شباب. يتناخوا في النتيجة يجمع العريس تكاليف قدس. وأكثر من ذلك، أكثر من ذلك. عند الاستعداد للعرس، وهذا شاهدته وحضرته برضو أنا فتيات. كانت تضاء الفوانيس هذه اللي بالشمرة.
نعم.
في ساحة البلدة. يعني كلها أعمدة. وحطوها بالأعمدة. فالمسيح يطلع. ويجتمعوا الشباب في حلقات.
أيام التعليلة يعني قصدك؟
التعليلة نعم. إشي يدرك. والإختبارية في إسحجوا. والنساء في الكل في البيوت يغنم، وما يجي أحد إلا جايب معه كمية من السكر، بطل سكر أو نصف من السكر، عقد ما الله يقدره، وقية شاي وقية من القهوة، أربع خمس كده دخان يرميه. هل بشر يتجمع عند العريس كمية من الدخان تكفي الناس كلها، ويزيد عنده بالنهاية كمية ريحة. كذلك الحال سكر يتجمع عنده كمية تكفي الشاي اللي كان يقدمه باستمرار، يغلب بالتراجع الكبير وقدمه باستمرار للموجودين.
كيف هو يبيع؟
يبيع. والبنت كذلك يوم العرس، يوم العرس الناس كلها شو تسوي؟ كل بيت يملأ صينية من النحاس بالطحين وزينها بالشكل الوردي اللي في الأزهار اللي كانت موجودة في ذلك الوقت. وراح يتوجه فيها الأرز. هذا الطحين يفتلوه سوى مفتول.
جيد، بس ليش الورد اللي يكون فيه
تعبير عن الخاصة من الناس؟ كان يقدم خروف أو يقدم سحب خبز، هذا يذبحوا ويعملوا على الذبائح التي تيجي للعريس، يذبحوا السحب والخرفان التي تيجي 4-5 خرفان 6 خرفان قدر ما إله عند الناس دين، وكل شيء كله دين، قدر ما إله دين، قدر ما إله محبين يجي، فكان يذبحوها ويذبحوها
يطعموا الناس،
يقدموا مع المفتول ويطعموا كافة الناس. وكان يزيد عنده الصين، وكان يزيد عنده لحم أكثر من الناس، فالعريس ما كان يخسر لا ثمن طعام، ولا كان يخسر ثمن سكر، ولا كان يخسر قهوة، ولا كان يخسر دخان، وحتى الفلوس اللي يدفعها من القوط تكفي وتزي.
نعم جيد.
وأذكر على سبيل المثال، ذكر لي أحد المخافير اللي كان على أيام تركيا المرحوم محمد حسين علي أبو فارس، قال لي والله يا أخي العزيز إنه اللي كان يعني محتاج كان يقول بدي أبني أو بدي أتجوز. أقول له كيف محتاج؟ يقول لي أنا بدي أقول لك كيف. وكل المحتاج كان حتى ما يشتري الجاكيت الساخن سميه أو الحطة والعقال أو أجل لك الله الهداء، يعني يذكر واحد في البلد عنده هداء جيد يروحوا يستعينوا له عير، فلان عنده ساخن كويس يستعينوا له عير، وقديش يدفع مهر يجي أكثر من القوت، ويربح سكر ويربح طحين ويربح شاي ويربح كذا، وبالتالي يعني تصير عنده كمية من المؤن الزيادة يستعين بثمنها لشهرين زيادة بعد العرس. كنت قلت له بدي يبني، قال لي بدي أقول لك اللي بدي يبني، اللي بدي يبني كانت كل أهل البلد تتجمع وتيجي تبني مع هذا البيت
عوني
عوني، واليوم سقف البيت كيف كانت تسقف الناس في الأول القديم
يطينون مش هيك
قديم، قال يجيبوا جذوع أشجار كبيرة يقصوها مثل كينة ويحطوها عمودين ويحطوا فوقها سعف نخل وبعدين يحطوا طين، كل البلد تشارك في هذه العملية ويجيبوا كلهم أكلهم معهم، يجيبوا خروجهم معهم تأكل كل البلد، وكون هذا الإنسان ما خسر من جيبه ولا تعب.
جميل.
فكانت المعونة في هذاك الوقت حاجة يعني مقدسة. أنا على سبيل المثال أذكر من الأمثلة المعروفة يعني اللي حدثني فيها ناس كبار في السن، جدي أبو أمور حاج داود سالم صخر كان أحد الملاكين كبار في السن، في أحد الأيام هذا البيت الكبير اللي كانوا يعملوه بيت كبير ويعملوا عليه قصمنان 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 وكلهم يسكنوا فيه الرجل وأبناء المتزوجين كل واحد له مكان، وكان يكون فيه تحت يعني أجل مثل البقر أو الغنم مكان ويعملوه بيت كبير جدا يعني كأنه خيمة كأنه خيمة وله بسطة فوق والبسطة كل زاوية من الزوايا مختصة فيه أحد الأبناء يسموها بالكي يسموها البيت الكبير. قالوا لي في أحد الأيام في أحد السنين نزل هذا البالكي أو البيت على من فيها، كان جدي أبو أبوي بشق على زرع يعني رايع ساق بالزرع هو وزوجته، وأبوي كان ابن 15 سنة أو 16 سنة بلعب برضه، هذول سن أعمامي اللي هم كانوا بيقوموا بالزراعة والحلاق والحرافي وكذا كانوا كلهم مع أولادهم بالبيت. لما هذا البيت أجد أهل البلد بدأ تلقيهم صاروا يطلعوا فوق البيت مشان يرفعوا هذا من
ضغط
من ضغط رجليهم ودعسهم على على سقف البيت ما وصلوه بأنهم ميتين
ما طلعش ناجين.
فسيدي شو بدي أعمل؟ كان عمره حوالي فوق 70 سنة تقريبا، راح اتزوج يعني ست كبيرة راح اتزوج واحد من الحرم من سيدنا علي وزوج أبوي
اللي كان عمره 15
اللي كان عمره 15. ليش؟ لأنه في ذلك الوقت إذا ما عندكش أولاد اللي يقوموا بالحصيدة ويقوموا بالحرات ولا أنت تقدرش تقوم بمزرعاتك.
نعم
لا تقدر. فكان بده ناس يقوموا بمزرعاته. فحتى أجا أولاده أجل أبوي أولاد كبار كان يدخل سيدي بالمزرعة. فقالوا لي أهل البلد إنه كانت الناس يعني تفزع يقول الحاج داود متأخر مثلا هو أو بعض الناس الآخرين اللي كنت ظروفهم من ظروفهم يفزعوا بعد ما يخلصوا محلات أرضهم يحرفوا.
نعم.
بعد ما يخلصوا الحصيدة الحاج داود متأخر يفزعوا يوصلوا له الحصيدة. وهذه العودة كانت معروفة.
نعم.
وكانت هذه العودة أو الناس هذول إذا سمعوا في أحد توفى يتركوا كل حاجة يقولوا عنها الطلقة، يتركوا الطلقة طلقة الحصيدة، يتركوا الطلقة ويتوجهوا ليشاركوا أهل المتوفي في دفن ومواساة أهل المتوفي ويعملوا له الأكل بالذات، وبعد ثلاثة أيام لما يرجعوا تاني.
نعم. أستاذ زي اللي حكيت لي أنت عن هذا الطور، جيت تقسمه لأطوار بالنسبة للزواج، حكيت
نعم
كنتك تحكي عن طور آخر كيف تطورت المسائل بالزواج.
الطور الآخر هو الطور اللي يعني بلغنا فيه شأن الشؤون المدنية، بطلت الناس في حاجة إلى المساعدة، يعني الناس صارت في عندها دخل اللي تغنيهم عن المساعدة. لم يعد الناس يضرون موضوع القوت وموضوع هذا، مع إنه هذه الصواني والذبائح هذه ظلت متواصلة، بس هذا القوت وقف يا عريس قوم يا عريس هذه زالت انتهت عادي انتهت.
نعم.
لكن عندنا في سلمي خاصة في غير قرى مع الأسف كان بدهم 300 و400 و500 مهر العروس، عندنا ظلت مثل لما مثل يافا، يافا كان أحسن عروس بدك إياها أقصى حد 70 دينار المهر.
طب ليش في القرى الأخرى كان هذا الارتفاع؟
عادة الفلاحين كانت هيك، عادة الفلاحين لأنه الفلاحين خليني أقول لك حاجة، يعني كان لما بزوج بنته بزوجها بما معها أو بما لها من ميراث في الأرض، فكان بنته مبلغ.
نعم.
إحنا ما كانت عندنا هذا العادة، إحنا كنا نتبع العادات اللي في المدينة.
المدينة.
ولذلك كبر يعني يجوا من الطيرة، يجوا من العباسية، يجوا من القرى البعيدة يتزوجوا من أهل السلام. ليش؟ لأن معرفتنا كان قليل.
نعم. كانت تثمن هاي المسألة إنه والله المهر قليل.
يعني هذه معروفة إنه في المدن جبال في المدن.
لأنه الاعتقاد السائد إنه والله كل ما ارتفع المهر له دلالات أخرى، يعني إنه
هذا اليوم صار هذا يعني اليوم النفاق الاجتماعي أو الغرور الاجتماعي كنا نسميه هذا اليوم صار، بس في الأول كان يعني فخر من يفتخر من يتزوج بنته في مهر قليل.
نعم.
وكان يدفع من كيسه حتى يجهزها حتى يكمل على المهر. بينما في القرى الأخرى لا، يعني بده يأخذ المهر وبده يشتري الدهن منه، يشتري اللباس منه، يشتري الكذا، ويأخذ من بعض هد من عمه هد من خاله. أنا بعد ما كنتش عندنا،
ما كان عندكم هد؟
ما كان. لا أنا عندنا زي المدينة احنا عادات المدينة.
نعم.
القرى الأخرى عندها عادات الهد من عم وهد من أم وهد من خال، هذه حاجة مقدسة لها، حتى إذا بدها تطلع البنت إلى بلد ثاني إلا يخرج
شات الشباب
شات
الشباب
ويصير عليها مقاتل ومعارك
كان العرس يتحول لفوضى. طيب كان في إشي اسمه صندوق العروس في مرحلة من المراحل، بعرفش إذا أنتوا استبدل صار خزانة.
في الأول كان في صندوق العروس، ويطلع مع العروس مع الصندوق هذا اللي يحطوه لها فيه ملابسها الجديدة اللي يشتغل فيها. يطلع معها برضو فرشة، يطلع معها مخدتين، يطلع معها حارة أو أكثر من هيك على القادر، اللي قادر يطلع مع بنته أكثر من فرشة وأكثر من
نعم.
أما أقل شيء يطلع معها فرشة صوف والحارة صوف منجد، وكان في سبب محل التمجيد، كان في واحد منجد في سبب صاحب الدكان يرجم فرشة اللي بدك إياه.
متذكر اسمه؟
نعم
متذكر اسمه؟ طيب وطورت من الصندوق، صار في صاروا يجيبوا الخزائن.
نعم.
نعم. طيب كنتوا انتوا كان في الفرقه اللي حكيت لي بتحيي الافراح عندكم وتستعينوا فيها حتى القرى الاخرى، كان برضو كنتوا تستعينوا بيافا تجيبوا الفرق هاي الشهيره اللي كانت بيافا؟
طبعا هو كان بنجيب حجه معه فرقه ثانيه وما نسيت شو اسمه الثاني، في واحد ثاني
كنتوا تجيبوها على سلمي؟
كنا نجيبها على سلمي.
نعم. طب استاذنا الفاضل، بدنا نتحدث عن موضوع اخر، بدنا نتحدث عن طقوس الوفاه، يعني بسلمي مع انك تطرقت له بشكل سريع، حكيت لي انه سلمي فيها كان أكثر من مقبرة ولا مقبرة واحدة؟
مقبرة امتلأت.
اللي امتلأت وين كانت؟ بأي جهة من القرية؟
في وسط البلد.
في وسط البلد.
في وسط البلد. هذه امتلأت وإحنا عملنا عليها أسلاك شائكة، زرعنا عليها أشجار فرجية وأصبحت شبه منتزع.
منطقة جميلة.
منطقة جميلة بس مش للدعس والاستماع، يعني أشجار بس. من الناظر يعني مش الجلوس فيها أو الاستماع. ثم مقبرة الشيخ علي اللي هي شمال المدرسة صارت تستعمل بعد ما انتهت المقبرة، ومقبرة أخرى قليلة الاستعمال ببعدها عن البلد اللي هي عند مقام الشيخ حسن في المكان
نعم
شرق البلد،
قليلة الاستعمال
بسبب البعد.
نعم. طيب كان في الناس كانوا يرفعوا قبورهم؟
قليل معظم القبور يعني هي بس شاهد و شو يسموه التالي يعني، ولا اللي بعمل يعني برفعوا بسوي له بناء قليل جدا.
قليل جدا. مين مدفون لك بالقرية؟
أنا مدفون إلي جدي صخر وأبو جدي سالم.
جدك
صخر وجد أبوي سالم وجدي حشدهود وأبوي وأمي
في قرية البلد في المقبرة.
في المقبرة.
طيب صار في تغير على طقوس الوفاة حسب ما تذكر، يعني تغيرت من حال لحال، بمعنى تعرف مرت فترة انه مرات النساء كانوا يخرجوا في موكب المتوفى ويندبوا ويلطموا اشي من هذا القبيل.
هذه العادة كانت فيما اذا توفى شاب يعني في مقام العمر.
نعم.
يعني لسه مش شبعان من عمره، عزيز على اهله، كانت النساء تسوي هالحالات هذه، تسوي حلقات نذب ودفن والى اخره. انما هذه تقريبا اختفت
كعادة،
اختفت مع يعني زيادة معرفة وزيادة ضايع للناس، لكن بذكر انها كانت انما ما كانتش على يعني انسان كبير في السن. الانسان الكبير في السن كانت تطلع مع العدة هذه اللي
الرايات والكوز
ويطلعوا يتقوا بالزهريت ويتقوا بالكذا، لأنه توفى وله من الأبناء والأخفاق والكذا، يطلعوا يتقوا بكل فخر يعني.
بالزهريت؟
زهريت نعم، بعض مرات زهريت نعم.
طيب بسبب عدد سكان البلدة الكبير، لما كان يتوفى شخص، يعني القرى الصغيرة معروف أنه بدها تنشل يعني الحركة وال يعني يكون وقع الوفاة عالي جدا في القرية. عندكم بسبب هذا العدد الكبير كان وقع الوفاة كبير
في المحيط اللي هو سالم وتسعة في الأرجاء في المحيط اللي هو فيه، يعني إذا واحد توفى مثلا خلينا نقول
حارة
في حارة الشرقية، يعني كل الحارة الشرقية يعني هذه تصير في حالة شلل تام وفي حالة يهبوا المواساة مع المنكوب.
نعم.
لكن الحالات الأخرى البعيدة نسبيا إلا إذا كان في مصاهرة.
نعم.
إذا في مصاهرة يجب شركه، ما فيش مصاهرة ما 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 شرك.
نعم.
فكانت الحالات يعني تستقل من الحبس بس. وكانت الناس تجامل بعض البعض، يعني لا يتوفى إنسان إلا وتقوم العائلة القريبة من العائلة المتوفى منها وإن تعملها الواجب.
نعم.
بعدها بيها وتدعيها لتقديم الواجب من العزاء.
طيب بدي أسألك عن الحج، أداء فريضة الحج، كان في كثافة من أهل القرية بحكم قربكم أيضا؟
نعم، المدينة. يعني موسم الحج كان يزوله أفراح، وكان الحج والطروق
قبلوا بعد؟
قبلوا بعد. أنا أذكر أنه ودعنا أبوي لغاية غزة، وطلب معنا مجموعة كبيرة من هاي البلدة يودعوا كم سكة الحديد لغاية غزة، وهو كمل القنطرة أو القنيطرة، ومنها هناك كانوا يروحوا على مكان في السميس، مش عارف، حجر بلا صحي،
حجر صحي،
حجر صحي، وبعده يركبوا البواخر ويروحوا يتجهوا على
على جدة. نعم،
على يربع كانوا يزورون.
طيب إذا حكيت الاحتفالات قبل،
قبل وبعد، يعني بعد مثلا بيستقبلهم. مثلا يجي يركب في سكة الحديد، وين بده يجي؟ مثلا نروح على أقرب محطة لنا، اللي كنا نستقبل، نأخذ السيارات والباصات ونزينها بالأعلام وهذا ونستقبل. أنا بتذكر نروح نستقبلنا وجه محطة اللي.
كان معه حدا من أهل القرية حج معه حدا؟ يعني كان مجموعة اللي طلعت تحج،
مجموعة بس ما كانوش يجوا مع بعض. كان قسم منهم مثلا يغتنم فرصة ذهابه أول الأمر يزور المدينة على سكنها أفضل الصلاة والسلام، ثم يحج، وبعد الحج يجي رأسا طوالي من جدة. قسم آخر ما يستغلش يروح أول على الحج ويؤدي فرائض الحج، ثم يأتي إلى المدينة على سكنها أفضل الصلاة والسلام، وبعدين يجي. هذا اللي يأخر كان يتأخر.
نعم،
كان
بس الاحتفالات بالقرية تكون يعني مهيبة بال.
هذا اللي بده حج قبل 7 أيام يبدأوا يحللوا له تحليل، يسموه تحليل، يخلوا له أغاني معينة، النساء في البيوت والأهالي تيجي تزوره، ويوم السفر كل الناس تيجي تودعوه، وخاصة الخاصة يركبوا معه ووصلوا مكان بعيد، وصلوا لغزة أو أقرب مكان على الأقل لهم.
نعم. يعني إلى حد ما كانت تكون شاقة، ولا كيف توصف؟ يعني الناس كانوا بسبب كانت تأخذ فترة زمنية طويلة.
أولا كانت في بعض الحالات كانت تأخذ 3 أشهر.
نعم.
اللي كانت أخرى زيارة المدينة كانت تأخذ 3 أشهر.
وبالتالي الفرحة بدها تكون كبيرة بعودتهم لأنه بعد هالغيبة الطويلة. أستاذنا بدنا نأخذ استراحة دقائق ويعطيك ألف عافية.